وتمتعه فيها طويلة، واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه وتحت لوائه. كان الكلام في تفسير سورة يوسف المباركة. وصلينا ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا. طبعا المقطع اللي كنا نتكلم فيه كان فيه نقاط يعني تفصيلية احنا تجاوزناها حتى يعني نحاول ان احنا نختصر حتى نقدر نخلص ان شاء الله السورة. طبعا ما بنخلصها في العشرة، ولكن نحاول نخلصها يعني الى على نهاية محرم او شيء. لا حول ولا قوة. نعم أخوات، في صوت الحين؟ شكلك اليوم لازم تسوي لنا هالسوالف. زين، إذا كنا نقول بإلا إن شاء الله نحاول إن نخلص السورة المباركة على نهاية محرم. يعني أتوقع إن إحنا لو ناخذ، لأن فيها تفاصيل كثيرة، لكن التفاصيل اللي يعني ما يحتاج إن إحنا نوقف عليها أو نفصل فيها أو شيء بنتجاوزها. يعني بناخذ الخط العام مع شوية تفصيل إلى الخط العام إلى الآيات. وصلنا إلى هذا المقطع، ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا. كله لي مباشرة بعد أن تخلص يوسف عليه السلام من معركة الجمال، جمال الدنيا والسلطة أو جمال الله سبحانه وتعالى، مباشرة عندما دخل السجن بدأ في التبليغ إلى التوحيد وفي تأسيس الأنصار. هؤلاء الذين أو الذين شاهدوا رؤيا إني أراني أحمل فوق رأسي خبزاً تأكل الطير منه، نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. هذين السجينين مباشرة اتجهوا إلى يوسف عليه السلام عندما رأوا الرؤيا. لماذا؟ لأننا نراك من المحسنين. يوسف عليه السلام أراد أن يبرز إحسان لهم. يوسف عليه السلام أراد أن يبرز إحسانه لهم وأنه بر بإحسان الله سبحانه وتعالى إليه، أن هذا الإحسان مظهر إحسان الله. في صوت أخوات؟ نعم، لأن انقطع شوي رد رجع بس لحاله هالمرة رد. زين، أراد أن يبرز يوسف عليه السلام هذا الإحسان. لاحظوا كيف أن الأنبياء عليهم السلام يستغلون فرصة خدمة الناس الظاهرية لتعميق عظمة النبوة والرسالة وأهميتها في حياتهم، في حياة الناس. النبي صلى الله عليه وآله كان الناس تحبه ومعروف بالصادق الأمين، وكان له أدوار اجتماعية مهمة وحساسة، يعالج بين مشاكلها في بينهم في المشاكل، يقضي بينهم، يثقون فيه على كان شاب، ولكن زرع في نفسهم أهمية أن يكون هناك محسن، أن يكون هناك بار، أن يكون هناك صادق، يقدم لكم خدمات دون أن يتوقع منكم شيء ولا ينتظر منكم شيء. كل الأنبياء عليهم السلام طريقة هدايتهم إلى الناس ليست نظرية، مو مثل لها شكل نقعد نسمع كلام والمستمع ما يقدر يطبق ولا لا، والمتكلم أيضا ما يقدر يطبق الكلام أو لا، بأي مقدار يطبق. الأنبياء عليهم السلام كانوا في عملهم يبنون الإنسان، بعملهم بخدمتهم إلى المجتمع يبنون الإنسان ويصنعون المفاهيم في الميدان، في الميدان الإنساني في المجتمع. هني هذين السجينين أشاروا إلى نقطة لطيفة، لأننا نراك من المحسنين، أنت قادر على أن تكشف لنا سر وتأويل هذه الرؤية. يعني ماذا؟ يعني أن الإحسان سبب في الانتقال من المادة إلى من عالم المادة، من عالم المحسوس اللي يأنس به الجميع إلى عالم غير محسوس. سبب في تأويل الأحداث، تأويلها يعني معرفة حقيقتها الملكوتية. ونبي الله يوسف عليه السلام قرر هذا المعنى. لاحظوا وش قيمة المعجزة؟ لماذا نأتي بالمعاجز؟ المعجزة دليل على أن هذا الرجل، هذا مدعي النبوة متصل بالغيب، ويمكن أن ينبئنا عن ما هو غائب عنا ويرشدنا إلى طريق الصواب. يوسف عليه السلام بعد أن خاض تجربته مع زليخة وأراهم من آيات، من آيات يعني من معاجزه، وذكرنا بالأمس أنه كلما ازداد مواجهة إلى معاجزه، مثل لما تكلم أحد من أهلها، ولما انفتحت للأبواب، ولما معاجز كثيرة صارت في ذاك الحدث. ومن المعاجز أيضا هو شخص يوسف، كل نبي هو معجزة زمانه، من المعاجز هو شخص يوسف، قدرته على إدارة الأحداث، لأن الولي هو المدبر والمدير. بحيث ما طلبه من الله سبحانه وتعالى يقع ويحصل، فهو أحسن التدبير، أحسن إظهار جمال الله، أحسن إظهار قدرة الله سبحانه وتعالى. هذا الحسن ظهر حتى على مظهر يوسف. وبمجرد أن دخل السجن وشافوا هذين السجينين التفتوا إلى أن هذا أحسن، هذا من المحسنين. محسن ماذا يعني محسن؟ يعني أنه قادر على أن يكشف لنا أمور غيبية. هذه الرؤى تحتاج إلى إنسان عنده مستوى من الإحسان وإدراك جمال ولطافة الإله وخضوع وتواضع. ما عنده ذاك الاستكبار، ما عنده ذاك هو دائما لما نشعر في انفسنا، وكلنا فينا هالحاله، خصوصا اذا كنا منزعجين من شيء، اذا كنا معصبين من احد، يصير عندنا حاله من الاستكبار تجاهه او تجاه، يصير عندنا احنا نوجهها تجاه هالشخص، لكن في الواقع في ذاتنا عندنا مستوى من الغرور والاستكبار والعنف والفرعنه تفرعن. مجرد ما تظهر فينا هذه الحاله، معناته احنا قاعدين نتسافل، قاعدين، لأن كل صورة تظهر في الإنسان هي ونشعر فيها أنها موجودة. أنا الآن أشعر أن أنا أعيش حالة استكبار، هذه صورتي أنا، هذه نفسي الآن. خطير جدا أن أموت وأنا عندي هالصورة، يعني أحشر على هيئة المستكبرين والجبابرة، يعني أحشر معهم مع المستكبرين والجبابرة، وأنا ما عندي لا سلطة ولا عندي قدرة أسوي شيء. كل ما أنا مالك إلا هذه الحالة من الاستكبار، ما ربيتها وهذبتها في نفسي. يحشر الرجل يوم القيامة مع الجبابرة وهو ما عنده إلا أهله، ما عنده أحد، يعني ما عنده أحد يتسلط عليهم، لكن شعوره لو كان عنده لاستكبر وظهرت هذه عملياً في أعماق، يعيش حالة استكبار وغرور، وإلا بعد هو لا أحد بعده. في مقابل هذه الحالة من الجهالة والجهل المركب والضياع والظلمات، شعور بالخضوع، تذلل بين يدي الله سبحانه وتعالى، اللي أخسر كل شيء لكن علاقتي بالله ما أخسرها، هذا يعطي الإنسان مستوى عالي من التواضع والطهارة والنقاء، ويظهر حتى على تصرفاته وسلوكه، سلوكه سلوك متواضع واقعين. هني يمكن أشار من الآن ما أدري في أي بحث أصير، يعني الأبحاث كلها مشابهة، كل بحث نتكلم فيه عن بعد نفس الموضوع، الحين نسيت وين تكلمنا عن هالنقطة، ولكن هني يصبح يرى بنور الله، يفكر يسمونه في روايات العقل المنور، المنور بنور الله سبحانه وتعالى، تصبح عين عين إلهية بالتدريج، إذا ما يخلص يصير موحد واقعي، فيظهر فيه الحسن، يصبح محسن. هذا أصل الإحسان. الإحسان قائم على تجاوز الذات، قائم على قتل حالة الاستكبار والشيطنة في النفس. هؤلاء أدركوا بأن يوسف عليه السلام من المحسنين. الآن يبغى يراويهم أنا المحسن. ماذا يعني محسن؟ دول قلتون بنفسكم يا السجينين، نراك من المحسنين، قادر على التأويل، يعني أنت لأنك محسن فأنت تقدر تبين لنا مصداق وحقيقة هذه الرؤية وهذه الرؤى، رؤى ملكوتية تقدر تبينها واقعها الخارجي، ماذا يعني وش اللي بيصير، إلى ماذا سوف تؤول أمورنا، يعني أنت تقدر تربط بين الغيب والشهادة، وهذا هو وظيفة النبي. هم اعترفوا بشكل غير مباشر بقصد أو بدون قصد بأنك أنت قادر على أن تربط بين الغيب والشهادة، هذا وظيفة النبي، ينبع عن ما هو غائب. هنا يوسف عليه السلام كشف لهم سر التوحيد، مو أخبرهم عن رؤاهم، لا، قالوا إذا أنا أربط بين الغيب والشهادة فألا سوف أكشف لكم أهم حقيقة غيبية، وهي أن الله واحد، الوحدانية. ثم تأتي الفروع الأخرى بعدها، بعدها تأتي الرؤية وهذه الأمور تخصهم، لكن أول حقيقة وأهم حقيقة غيبية أنا سوف أكشفها، وأنا وسوف أبرز إحساني لكم بكشف هذه. إذا كنت واقعا محسن فألا سوف أضع إصبعي على المشكلة اللي موجودة عندكم وهي عدم قدرتكم على الارتباط بالغيب بدون نبي، أنا أكشف لكم هذا الغيب، هذا الله، الله الواحد التوحيد، أكشف لكم أسراره. حتى يوقع هذا ويكشف سر التوحيد وحدانية الله سبحانه وتعالى ويدعوهم إلى عبادة الله الواحد ونفي الآلهة المتعددة، قال له أنا الأكل اللي يجيكم بنبئكم فيه. الباقي يستغرب يقول ليش قال لهم الأكل؟ قال لهم شيء ثاني، قوانين جديدة بتجي في السجن ما أدري ويش. السجين لما، وهذا مو فقط خاصة بيوسف عليه السلام، المسيح عليه السلام أيضا من معاجز كانت وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم، أي يعني معجزة، شيء أنتم ما تقدرون تعرفونه لكن أنا أعرفه، أنا أستطيع أن أخبركم به إن كنتم مؤمنين. نفس هذه حصلت مع يوسف عليه السلام. الحدث القادم ما هو؟ هذا الطعام، هذا الحدث ما أحد يزعلنا، أنا أخبركم به. خصوصاً إلا كان الطعام الذي سوف يأتي طعام مميز مو مثل المعتاد، هذا أيضاً يعني مو ممكن البعض يقول زي كل يوم هذا حدث، ما هو ما في شيء غريب، يعني ممكن أي واحد يقدر يتوقع له وشو اليوم الأكل، خصوصاً في السجن يعني في برنامج محدود وجبات محدودة. ولكن يوسف عليه السلام استفاد من ولايته وارتباطه بالغيب ومعرفته إلى ما يحدث في عالم الشهادة، لأن هذا الحدث القادم اللي بيكون مميز وبيكون يوقع أثر على من هم في السجن، وهو أن اليوم طعام طعام مميز، الأكل أكل مميز، هم كل حال بيفرحون كانوا بهذا الأكل، لكن هو استخدم هذا قبل لا تفرحون أنا بعطيكم تحدي، حذاكم لألا وأقول لكم وش الأكل اللي يقدمون لنا. فزاد لحظة استفاد من هالانفعال تفاعل من العاطفة، وجير هذه العاطفة وفرحهم بالأكل اللي قدم إليها، لم يختلف الرواية لكن كان أكل مميز وأسبابه مذكورة في الرواية ما هو مهم نمر عليها، لكن كان شيء مميز زين عن كل يوم غير عن كل يوم. استفاد من تفاعلهم وتعجبهم من سبب اختلاف الطعام اليوم بأن تحداهم أن يعرفون وش الأكل اللي بيجمون اليوم. فوجه هذه المشاعر والانفعال والفرح بالتغير اللي صاير في السجن في هذه الوجبة، وجهها تجاه غيبي، أنني أعلم الغيب. قرر هذا بأنفسهم، أنت تعلم هذه الرؤية، مو فقط تعلم الرؤية، تعلم واقعا أنت لك ارتباط بالغيب. واضح أخوان؟ كانت دعوة من السجينين قررها يوسف عليه السلام بآية من الآيات، وبشكل سريع ثبت هذه وسعها، بدل ما هم السجينين فقط لا كل من في السجن صار يشعر بأن فعلا يوسف مرتبط بالغيب وأنه قادر على الربط بين الغيب والشهادة، فبالتالي هو إنسان غير عادي. قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما، يعني أنه هنا أنا عندي علم بالتأويل مطلق وليس بالرؤى والمنامات، حتى بالأحلام ماذا سوف يحصل بعد ساعة بعد يوم، عندي علم بما يحصل. هذا قرره يوسف عليه السلام، ما سوف ينزل ذلك مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. تصريح بأنه تركت ملة قوم، هو أصلا من البداية كان مؤمن، مو أنه كان كافر وتركت. تركت ملة قوم، ملة يعني دين. ماذا يقصد هنا يوسف عليه السلام؟ تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. الملة يعني الدين، يوسف ما كان على دينهم حسب مفهومنا إلى الدين. الدين احنا نسوي فقط العبادة. عندما يقول تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله، الدين يعني الحياة، الدين يعني الحياة. يوسف عليه السلام في بيت عزيز مصر، نعم كان يعبد الله سبحانه وتعالى وكان يحسن للفقراء وكذا، لكن في الأخير كان يعيش في قصر وكان يلبس ملابسهم وكان هذه لوازم كون عبد ولوازم بقاء في. فالآن انتقل إلى مرحلة جديدة، لابد حتى يبلغ دين الله يترك هذه الآثار، يترك ملابسهم، يترك قصرهم. الدين ليس فقط مفاهيم، ليس فقط عبادة، الدين وليس فقط معاملة الناس بالحسنى. الدين شكل الكون، شكل متدين، شكل إلهي. ما تتشبه بالكفار. إذا هذه المرحلة عندما تخلص يوسف عليه السلام من القصر، هو تخلص من القصر، تخلص من بيت العزيز ومن قصر العزيز ومن آثار ذلك القصر أيضا. ورجع إلى طبيعة الأنبياء، طبيعة الخلص، إلا مو فقط أخلاقهم متواضعة، حتى شكلهم هيئتهم متواضعة. ويعيشون كما يعيش أفقر شخص هم مسؤولين عنه في مجتمعهم في أمتهم. تركت ملتي، تركت هذه الحالة من البطر والترف اللي كنت مضطر إلها، لأن كنت تحت سلطة ظاهرية لقوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. واتبعت ملة آبائي، وهذا شيء طبيعي. أي نبي من الأنبياء أول ما يدعي النبوة ويرفع رايته ويدعو الناس، أول شيء يقولون أنت تبغى الرئاسة، أنت تبغى توصل إلى تجمع المال، توصل إلى مثل ما يعملون هؤلاء أصحاب المعابد متعددة الآلهة، يستغلون الناس ويأخذون أموالهم بعنوان أنها للآلهة، وهم يأخذونه ويأكلونه ويشربونه، نفس الشيء. يعني وش الفرق بينك؟ ولذلك مع إثباته أنه متصل بالغيب يشير إلى أن هذه، نعم أنا كنت تاريخية من قبل، كنت ألبس اللباس الناعم، كنت أكل 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 الملوك وكذا، الآن تركت هذه، ما فيها رجعة، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء. هذه السلوكيات ما كانت في أعماقي، كانت سلوكيات لوازم العيش فيه. أنا لم أكن أن أشرك بالله سبحانه وتعالى في شيء مطلقا، ولكن لوازم العبودية لزليخة ولعزيز مصر كان مضطر أن ألبس ما يأمروني أن ألبسه، وأكل ما وأنام في ما يأمروني في مكان يأمروني أن أنام فيه. هذه السلوكات ما لها علاقة بذاتي. كانت سجن لي، كانت عذاب لي، كانت عقاب لي، مو مثل احنا نتعذب لما نحرم من هالنعيم. الانبياء لما يعطون هالنعيم في بيئه كفر، مثل ما حصل مع موسى عليه السلام في بيئه فرعون عدوه، وينعم ويتعامل معه على انه ولد من اولاده. هذه جحيم بالنسبه الى النبي والمرسل، يعتبر ابتلاء عذاب. إلا يظهر بهيئة غير ما هو، ما تتناسب مع طبيعته ومع ذاته، مع فطرته، مع رسالته ودوره. ما أدري شفتون في قصة أحداث رفع خلع الحجاب في إيران، بعض النساء أزواجهم اللي كانوا يعني أزواجهم يشتغلون في الدولة، ألزمهم أزواجهم اللي يخلعون الحجاب ويطلعون بدون حجاب. في بعضهم ماتوا طلعوا وما تحملوا إن الناس تشوفهم بدون حجاب. شيء ما ينسجم معاهم، عذاب بالنسبة لهم، ما ينسجم مع طبيعتهم، ما تحملوا هذا الابتلاء. فهالترف والميوعة عند أولياء الله، عند أصحاب العفة، يعتبر ابتلاء عظيم صعب تحمله. واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، يعني نحن ما كان لنا، مو أن أشركت والآن لا أصلا. أنا من البداية كنت أعذب بهذه الملة وبهذه المظاهر اللي كنت أظهر فيها، كانت عذاب لي. ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا. لاحظ دائما لما نتكلم عن تركت ملتهم، ذلك من فضل الله، دائما الكلام عن فضل الله، دائما الكلام عن عطاء الله، عن لطف الله. لسان يوسف عليه السلام لسان جميل، حال حال مظهرة، حال حال باطنة. نعم السجن أحب إلي، أحسنتم. ذلك بفضل الله علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. أكثر الناس ما يتفتون، يغفلون عن الله سبحانه وتعالى، يكفرون بدين الله، يكفرون بملة الله، بدين الله. أحيانا يكفرون بهالمعنى إلا أصلا يروحون إلى آلهة متعددة، أحيانا يكفرون لا، نظريا يدرون أن الإله واحد، لكن عمليا عندهم آلهة متعددة، اهتمامات متعددة. آخر تفكيرنا أن احنا نفكر في رضا الله. أول شيء خلينا نرضى أنفسنا، بعدين نفكر في رضا الله. معنا هالشكل، خلي أول شيء أشبع غروري، بعدين يجي كيف أرضي الله سبحانه وتعالى وأفكر فيه. الحين خلنا أشبع شهواتي وغروري وبعدين أفكر. ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ثم بدأ في دعوتهم إلى التوحيد بعد أن بين لهم البراهين. يا صاحبي السجن، أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ أيضا استمر في بيان، إذن أول شيء ثبت بأنه نبي وأنه خليفة الأنبياء السابقين، وأنه لا شرك يطرأ عليهم، الأنبياء معصومين. لاحظوا النبوة، ثبت النبوة بعدين يأتي التوحيد. سمعت لنا بعض علماء الكلام يقول في علم الكلام احنا المفروض ما نبدأ بالتوحيد، اول شيء نبدأ بالنبوة. من وين جات لك هذه؟ من اللي اخبرت بالله سبحانه وتعالى وصفاته؟ من اللي جاب لك القرآن؟ من اللي جاب لك؟ اول شيء ثبت ان هذا النبي صادق. شو الدليل على ان هذا الشخص اللي جاب لك هذه الاخبار صادق؟ فيرجح تقدم النبوة وإثبات النبوة ثم يأتي التوحيد. إذا احنا اطمئننا بصدق النبي وصدق ما جاء به، يأتي الآن ماذا جاء، بماذا جاء النبي وما يدعو النبي؟ يقولوا لا إله إلا الله تفلح التوحيد. الأنبياء كلهم جاءوا يدعون إلى التوحيد. هنا في عدة نقاط تحتاج نحن نتعامل فيها. يا صاحبي السجن تواضع، يا صاحبي انت عشان تأثر في الآخرين لما تتواضع لهم، هذا التواضع مو مصطلع اصلا. كل من هو عبد واقع لله سبحانه وتعالى لا يمكن ان يكون مستكبر. بمقدار ما نشوف في انفسنا استكبار وغرور واعتداد بالنفس، بهالمقدار احنا خارج دائرة التوحيد. الإمام السجاد عليه السلام من ضمن أدعيته أنه كل ما رفعتنا عند الناس درجة نزلني عند نفسي بمثلها، فالمعنى يعني كل ما صار عندي مسؤولية اجتماعية وارتفعت درجة، صار عندي مقام اجتماعي وارتفعت درجة، يجعلني أتواضع في قرارة نفسي حتى لا تسقطني هذه. الأنبياء عليهم السلام فيما تلطف الله سبحانه وتعالى، نعم عند نفسي بقدرها، كلما تلطف الله سبحانه وتعالى معهم كلما تواضعوا صارت عندهم شعور بالعبودية أشد. الرسول صلى الله عليه وآله كان يجلس مع أصحابه، يأتي أحد غريب من المدينة يبغى يشوف الرسول، ما يعرف يميز بينه وبين أصحابه. يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد والقهار؟ الله الواحد والقهار، قهار يعني ما يترك مجال لأحد، قهار يعني أحدي، الواحد الأحد. أأرباب متفرقون يعني تصورنا هذه الأرباب هني يعني الأسباب، أسباب متفرقة تتخيل بأنها قاعدة تأثر على حياتك، هذا يأثر وهذا يأثر وهذا يأثر، تتخذها رب لك وتخاف منها وتقدم للقرابين أو تتوقع منها خير. أرباب متفرقون أم الله الواحد القهار؟ وهذه معادلة كلنا مبتلين فيها، الأسباب دورها ومسبب الأسباب، كلنا نبتلى في الامتحان أخوان. ودائما نسأل إنزين في أسباب، كيف ما نعتمد على الأسباب؟ أن تقطع الأسباب من مسببها الأساسي وتجعل وتضخم الأسباب، هذه المشكلة. ناخذها من الطبيب الى انا باسوي ذا الشيء، الان باقوم انا باصلي، انا باصلي او بحول الله وقوته بتفضل الله سبحانه وتعالى علي اقوم بهذا العمل، بلطف الله بتوفيق الله بعناية الله، كل الافعال ثم الكمالات. اذا شفت في نفسك كمال من الكمالات، هذا كمال من الله سبحانه وتعالى اعطاك اياه امانه، تلطف عليك وظهر فيك هذا الكمال، أعطاك هذا التوحيد الصفاتي أن كل الكمال لله، لا فاعل إلا الله، لا كمال إلا لله. أنا استوتيت. لا حضور إلا الله سبحانه وتعالى. إذا أنت تشوف نفسك وتشوف الله معناته أنت تعيش حالة ماذا؟ أرباب ومتفرق. فقط أنت اللي قاعد تهذب نفسك تربي نفسك. الله سبحانه وتعالى يتفضل عليك بالتهذيب التربية والتوجيه والتوفيق والرحمة. أي مستوى من النظرة الاستقلالية على مستوى الذات، على مستوى الكمالات والصفات، على مستوى الأفعال، أرباب متفرقون. لابد أن يكون فيه قهارية لله سبحانه وتعالى، قهارية على وحدة مطلقة لله سبحانه وتعالى في كل أبعاد حياة الإنسان. الآن البعض هذا الأرباب المتفرقون خلي له صنم في الخارج. البعض لا ما يحتاج صنم في الخارج، صنم النفس يكفي، صنم الأكبر، صنم النفس هو الصنم الأكبر. لا الإنسان ما لا يتذوق طعم التوحيد الحقيقي إلا بعد أن يكسر هذا الصنم. بعد أن يدرك خطورة الخضوع بين يدي هذا الصنم، بين يدي النفس، شهوات النفس وأهواء النفس. نكتفي بهالمقطع اليوم إن شاء الله، بكرة نكمل هذا المقطع. فقط نشير إلى لقطة حتى نتأمل فيها هذه الأيام، أن أعداء الإمام الحسين عليه السلام عاشوا هذه الأسباب والتفرقة في الأسباب. ناس تبحث عن الذهب والمال، ناس منهم تبحث عن المنصب، ناس منهم تبحث خايفة على نفسها تبحث عن الأمان. كل هذه الأشياء يبحثون عنها خارج دائرة الولاية، يضربون الولي، يضربون صاحب عصرهم وزمانهم، حتى يضربون يعني يأذونه كذا حتى يوصلون إلى هل، في حين أن كل خير كل خير لله سبحانه وتعالى يظهر على يد وليه هو المحسن. هو المحسن بمعنى أن تبين معنى المحسن، يعني الرابط بين عالم الغيب والشهادة. فإذا أردت كل شيء وكل شيء لله سبحانه وتعالى، كل ما تريده هو لله سبحانه وتعالى بالأصالة، فلا طريق لك له لما تريد إلا من خلال ولي الله. لما تروح إلى الأسباب وتغفل عن ولي الله تصبح من مشركين، تصبح من الكفار. حتى لو كنت تصلي وتصوم، هذه الصلاة والصيام وصلاة الليل والعبادة والإحسان للآخرين كلها يصير ما لها قيمة، لا روح لها ولا أثر لها، فقط مجرد مسميات. مسمى الصلاة هي الأسماء، سميتموها أنتم وآباؤكم، ما أنزل الله بها من سلطان. آية الله، سلطان الله، ما تنزل على هذه الأسماء، هذه الروح لا تبث في هذه الأسماء إلا أنتم سميتونها، هذه الأرباب المتفرقة، هذه الأسباب اللي تعلقتم فيها، هذه الأماني اللي تبحثون عنها خارج وأنتم غافلين عن الولي، غافلين عن الله سبحانه وتعالى. إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه. تأكيد بعد تأكيد بعد تأكيد، إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أكثر الناس غافلين، يأخذون بما يأنسون به من أسباب. غافلين على أن هذه الأسباب هي في قبضة الله وفي حكم الله سبحانه وتعالى، وهي منصهرة تماما تأتمر بأمر الله سبحانه وتعالى، وأن المحرك إلى هذه الأسباب هو الله سبحانه وتعالى، والعبادة هي الإيمان بحكم الله، وأن السلطان له. وأن كل ما سوى الله هي آيات تدل عليه. السلطان تأتي بمعنى الآية التي تهيمن على القلب وتهيمن على النفس، تشعر بالإعجاز وعدم القدرة على الإتيان بمثلها. متى تصبح عبادتنا عبادة لله سبحانه وتعالى؟ عندما آيات الله نراها آيات، نراها سلطان يتسلط على قلوبنا، فيوجه هذه القلوب باتجاه الله سبحانه وتعالى، فتنثقل هذه القلوب وتتطهر معها التوجيه. مثل لما نوجه شيء إلى الشمس حتى الشمس تصفيه وتنقيه وتطهره من الشوائب الموجودة فيه. ذلك الدين القيم، يعني عندما توجه سلطان قلبك باتجاه الله سبحانه وتعالى تبدأ تعبد الله، تخضع لله، تنصهر بين يدي الله، ويقام الدين في نفسك، تصبح متدين. لاحظوا الآية بسيطة وقصيرة، ولكنها تبين لنا كيف نتخلص من مسمى العبادة، كيف نتخلص من التعلق بالأسباب ونرتبط بالله سبحانه وتعالى. هذه بكرة إن شاء الله بنتكلم عنها بشكل أكثر تفصيل إن شاء الله. الله يعطيكم العافية، وسألكم الدعاء أفضل. سألكم الدعاء ليلة الجمعة. يرحم والدينا والدينا.